أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الرابع مما استدل به أو يمكن أن يستدل به على وجوب غسل المس بمس القطعة المبانة من الحي، ذكرنا في الدرس السابق ثلاثة وجوه. الآن الوجه الرابع دعوى صدق عنوان الميت على القطعة المبانة من الحي، موضوع وجوب الغسل ومس الميت. فهنا الدعوة تقول أنه يصدق عنوان الميت على القطعة المبانة من الحي، فإذا صدق هذا العنوان تحقق موضوع الوجوب ووجب الغسل، وتترتب سائر الأحكام الأخرى التي موضوعها عنوان الميت. وهذا يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس سره، فقد استدل بالمستفاد حسب قوله بالمستفاد مما تقدم سابقا عند البحث على نجاستها، حينما بحث نجاسة القطعة المبانة من الحي قال هناك من تنزيل القطعة المبانة منزلة الميتة المقتضي لجريان أحكامها عليها. كل أحكام الميتة تترتب عليها، لما دام صدق عنوان الميتة عليها جرت سبع أحكام منها وجوب غسل المس. قال بل لعل الظاهر منها كغيرها دوران الحكم مدار تحقق معنى الموت، وما دام تحقق معنى الموت في هذه القطعة المبانة من الحي فإذن يجب الغسل بمسها. هاي إذن الدعوة. أريد نمشي شوي ويا صاحب الجواهر وندعم كلامه قبل أن نناقش هذا، ندعم كلام صاحب الجواهر أو قل هذه الدعوة عموما، يعني أحد من قالها صاحب الجواهر بعدة روايات ورد فيها إطلاق عنوان الميتة على القطعة المبانة من الحي، مثلا في أبواب من أبواب الوسائل خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، لعلها موجودة أمامكم بالقطع. نعم، خبر أبي بصير في إليات الظأن تقطع وهي أحياء، قال إنها ميتة، فأطلق لفظ الميتة على القطعة المبانة من الحي. هذا في أبواب النجاسات. من تلك الروايات في أبواب أخرى في باب الصيد والذباحة في من حاول اصطياد حيوان فحصل منه بس قطعة من هذا الحيوان الحي ولم يصد الحيوان، ما حكم تلك القطعة؟ سماها الإمام ميتة. صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت. قطعة مبانة منفصلة من الحي سماها ميت. كذلك موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله هاي في أبواب الصيد والذباحة. فإذا في أبواب متعددة سميت القطعة المبانة، مو بس في ما نحن فيه وهو قضية غسل المس، لا في أبواب أخرى أطلق هذا العنوان في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا ذلك. فإذا هذا مشينا شوية مع صاحب الجواهر ومع هذه الدعوة، وقلنا أنه نعم وردت روايات في تسمية القطعة المبانة بالميتة. هل هذا يكفي؟ نقول لا يكفي، لأنه نعتقد أن عنوان الميتة لا يصدق عرفا على الجزء المبان من الحي. أما هذه الروايات التي أطلقت لفظ الميتة التي قرأناها على القطعة المنفصلة من الحي فهي ما يسمى في علم الأصول أنه ذكر الموضوع ويراد به الحكم، أو بيان الحكم بلسان بيان الموضوع. يعني في أبواب الصيد والذباحة يقول لك أكل هاي القطعة حرام، فقال لك إنها ميتة حتى تعرف أنه يحرم أكلها. في باب النجاسات سئل عن إليات الظأن تقطع وهي أحياء قال إنها ميتة، يريد أن يفيدك الحكم بنجاستها لكن عبر بالموضوع وهو يريد الحكم. وهذا أعتقد بالأصول مر عليكم أنه قد يذكر الموضوع ويراد به الحكم، فإذا هنا ما أريد به الموضوع حتى مثلا يؤخذ بإطلاق العنوان وترتيب سائر الأحكام. لا، هنا الإمام لما شخص يسأل إليات الظأن تقطع وهي أحياء شنو حكمها؟ من باب النجاسة. فالإمام قد يجيب بأنها نجسة يطيل حكم رأسا، وقد لا يقول لأنها ميتة ويراد بها لازمه وهو أنها نجسة. فهذا تعبير آخر عن بيان الحكم بلسان بيان الموضوع، هذا الذي نفهمه من هذه الروايات. فالروايات إذا لا يمكن الاستدلال بها في المقام ونقول أن الإمام ما دام أطلق عليها ميتة فإذا نتمسك بهذا العنوان ونرتب سائر الآثار ومنها وجوب غسل المس. لا، نحن نعتقد أن العنوان ذكر هنا ويراد به لازم بحسب الباب الذي ذكرت فيه. رواية 2 و3 ذكرت في باب الصيد والذباحة، فيريد أن الإمام يبين حرمة أكل هذه الرجل وهذه اليد. قال إنها ميتة. في باب النجاسات أراد أن يفيد نجاسة هذا القطعة المنفصلة، قال إنها ميتة ولا يريد. وهنا نفيد فائدة أيضا، لو تنزلنا احنا هذا سجوابنا على هذه الروايات، لكن اقول لو تنزلنا وقبلنا باطلاق عنوان الميتة كما افادت هذه الروايات على القطعة المنفصلة من الحي، لكن نقدم هنا اطروحة وهو الفرق بين عنوان الميتة وعنوان الميت. عنوان الميتة اذا اطلقت فيراد بها ميتة الحيوان، وعنوان الميت إذا أطلق يراد به ميت الإنسان. فلو تنزلنا وقلنا أنه نعم هاي الروايات تدل على أن لفظ الميتة يطلق على القطعة المنفصلة، فغايتها شنو؟ أنها كميتة الحيوان تسمى ميتة، والميتة ميتة الحيوان لا تجب غسل المس. فحتى لو تنزلنا وقبلنا عن الميتة على القطعة المنفصلة من الحي فغايتها أنها تعامل كميتة الحيوان من النجاسة من حرمة الأكل، نعم، لكنه لا يترتب عليها غسل المس لأن مس ميتة الحيوان لا يوجب الغسل. قد تقول ما الدليل على هذا؟ هذه دعوة. أقول لك نعم، عندي شاهد على هذه وهي رواية 7 في المجموعة الأمامكم، يعني أدعي أن هذا المعنى قد تحول إلى ارتكاز وقد تحول إلى ظهور في مقام التخاطب بحيث يحمل اللفظ عليه. شوف صحيحة محمد بن مسلم رقم 7 عن أحدهما عليه السلام في رجل مس ميتة، هو ما حدد ميتة إنسان لو حيوان، أعليه الغسل؟ الإمام قال لا، إنما ذلك من الإنسان. فكأن لفظ ميتة في كلام السائل ظاهرة في ميتة الحيوان، ولو ما حدد للسائل ميتة ماذا، ولا الإمام سأل عن التفصيل أنه ميتة ماذا، هاي إنسان أم غير الإنسان، لا، بس قال له ميتة خلص ظاهرة في ميتة الحيوان. فالإمام أجاب قال لا، إنما ذلك من الإنسان. فإذن هذه الأطروحة مو دعوة أدعيها من دون شاهد، وإنما هذا الشاهد، يعني تحول هذا التفريق بين اللفظين إلى ظهور في اللفظ بحيث لما قاله السائل الإمام بنى على ظهور اللفظ وأجابه. هذه إذن لو تنزلنا وقبلنا مع أصحاب هاي الدعوة الوجه الرابع بأن القطعة المنفصلة تسمى ميتة، تنزلنا عن جوابنا الذي ذكرنا، فإذن ميتة ما تفيدك هنا في المقام خاصة، تفيدك في الحكم بالنجاسة، تفيدك في حرمة الأكل، نعم، لكن ما تفيدك في غسل المس، لأن تثبت أنها ميتة يعني كميتة الحيوان، وميتة الحيوان لا تجيب الغسل بمسها. قد ترد علي وتقول لي في رواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، سماها الإمام هاي القطعة من رجل ميتة، قلت لك يعني إلى هنا ما سوينا شيء، سماها الإمام ميتة، وميتة تحمل على ميتة الحيوان فلا توجب غسلا. لكن تقول لي لا، مو الإمام فرع الحكم، قال فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، يعني رتب أحكام غسل مس الميت الإنساني عليها. قلت لك هذا استدلال بالرواية وليس استدلالا بالوجه الذي نحن فيه، هذا رجعت إلى الاستدلال برواية أيوب بن نوح، وهذا وجه مستقل قد تقدم. لو كنا نحن والجزء الأول من الرواية إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة إلى هنا ما تنفعك، لأنه بينا أن الميتة يبقى تقول لي خول إمام يقول فإذا مسه إنسان إلى آخره، نقول لك هذا استدلال بالرواية، والاستدلال بالرواية قد تقدم، هذا ليس استدلالا بالوجه الرابع الذي نحن فيه الآن. إذن هذا الوجه الرابع، هذه الدعوة، ورأينا أنها ليست تامة إلى هنا، ومع ذلك مزيد من النقاش نحن نريد أن نستمر به، لكن إلى الآن أجبنا بعض الأجوبة. الظاهر أن الشيخ الأنصاري قدس سره ناظر إلى هذه النقطة عند فد مقطع في كلامه، الظاهر أنه يريد بهذا المقطع أصحاب هذه الدعوة، والشيخ الأنصاري كما تعلمون بعد صاحب الجواهر مباشرة، فما أشار هو إلى أنه ما المقصود بكلامه، لكن الظاهر أنه يريد بهذا الكلام أصحاب هذا الوجه. قال شيخ الأنصاري، قال ودعوى أن بخروج الروح عنه يصدق الموت عليه ممنوعة، عن الجزء المنفصل ممنوعة أنه يصدق الموت عليه، الظاهر يشير إلى كلام صاحب الجواهر، وإن لم يعني يشير إلى بصدد الرد على أحد، لا مجرد ذكرها هكذا. قال ودعوى أن بخروج الروح عنه، عن الجزء المنفصل، يصدق الموت عنه ممنوعة، فإن الموت عدم الحياة، لكن لا مطلقا، وإنما ممن من شأنه أن يكون حيا، بالمنطق سمي تقابل الملكة والعدم، لا تستطيع أن تقول عن الجدار أنه ميت باعتبار لا حياة فيه، لا ميسل، لأنه ليس من شأنه الحياة حتى تقول عما لا حياة فيه بأنه ميت، لا، تقابل الموت والحياة وتقابل الملكة والعدم. فإن الموت عدم الحياة ممن من شأنه أن يكون حيا، ولا يتصف العضو بالحياة إلا تبعا للكل، ما يوصف العضو بذاته كجزء، يعني عندنا نتعامل معه كجزء الآن منفصل، يسمى العضو ميتا باعتبار موت الجسم كله، لا هو بعنوانه المستقل. قال ولا يتصف العضو بالحياة إلا تبعا للكل، كل البدن، فالحياة في الحقيقة من صفات الإنسان، فانقطاع تعلق روح الكل عن بعض أجزائه وانحصار محله في باقيها لا يوجب عند التحقيق صدق الموت على ذلك الجزء إلا مجازا لعدم التحرك والنمو والحس، من هالباب نسمي الجدار ميتا باعتبار ما به صفات الحياة ومقومات الحياة، وإلا مو حقيقة، لا يصح أن تصف ما ليس من شأنه الحياة بأنه ميت، إلى آخر كلامه. على أي حال يريد الظاهر أن يشير إلى رد على صاحب الجواهر قدس سره، فنقول نحن الآن بعد تلك الردود التي ذكرناها أنه على أي حال كنتيجة الجواب على هذا الوجه الرابع، أنه حتى لو صدق عنوان الميت، بل حتى لو صدق عنوان الميت على الجزء المنفصل، فإن أدلة وجوب غسل المس منصرفة عن هذا، اقرأ روايات كل الروايات التي تشير إلى وجوب غسل المس، مس الميت، إنما هي ظاهرة إلى حد الانصراف عن غيره، ظاهرة في الميت، الميت الإنساني الذي يصدق عليه أنه إنسان ميت، فالأدلة منصرفة عن القطعة المنفصلة من الإنس، فحتى لو سلمنا هذا الوجه وتنزلنا وقلنا أن القطعة المنفصلة مو بس تسمى ميت، حتى تسمى ميت، فإنها لا تكون مشمولة بأدلة وجوب الغسل بمسها، لأن الأدلة منصرفة عن مثلها، وأمامك الأدلة وأقرأها، ابدأ من رقم 1 صحيحة المسلم إلى غيرها، فما دام منصرفة عنها إذن لا تشملها بإطلاقها. إذن هذا هو الجواب عن الوجه الرابع، أنه حتى لو صدقت الدعوة، ملخصة لأن فصلنا كلام كثير، حتى لو صدقنا هذه الدعوة فإنها لا تنفع المستدل، لأن أدلة وجوب غسل المس منصرفة عن مثلها. الوجه الخامس ما قيل وننقله ببيان السيد الخوئي قدس سره من الملازمة، قال السيد الخوئي وقد استدل بالملازمة بين وجوب التغسيل ووجوب الغسل بالمس، وحيث أن القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم واجبة التغسيل، فهو يدل على وجوب الغسل بمسها، لما ورد من أن من غسل الميت فعليه الاغتسال. هذا الوجه الخامس، ملازمة توجد أن ما دام وجب تغسيل الشيء إذن وجب الغسل بمسه. القطعة المبانة التي فيها عظم يجب تغسيلها، فإذن يجب الغسل بمسها. فنستدل بهذه الملازمة، كل ما وجب تغسيله وجب الغسل بمسه، والقطعة المنفصلة التي فيها عظم يجب تغسيلها فيجب الغسل بمسها. هذا إذن الوجه الخامس. أجاب قدس سره أن القطعة المبانة وإن كان يجب تغسيلها إلا أنه لا ملازمة بينه وبين وجوب الغسل بمسها، لأن موضوع ذلك وجوب غسل المس مس الميت، حيث أن الرواية دلت على أن من غسل الميت اغتسل، فموضوعها الميت مس الميت، وهذا لا يصدق على مس القطعة المبانة من الحي، لأنها ليست بميت بل هي جزء من بدن الإنسان وصاحبها حي يرزق، ومع عدم صدقه صدق المس الميت والميت لا موجب للغسل بمسها، وإن كان يجب تغسيلها فلا ملازمة بين وجوب تغسيل أي شيء ووجوب الاغتسال بمسه، بل الملازمة بين تغسيل الميت والاغتسال بمسه. هذا ليس تاما إذن، هذا جوابه قدس سره بأنه لا ملازمة، لأن موضوع وجوب غسل المس مس الميت، ولا يصدق الميت على القطعة المبانة من الحي. هذا كلامه. وطبعا ورغم أنه ناقش كما ترون ناقش في الأدلة التي سيقت لوجوب الغسل بمس القطعة المنفصلة من الحي، إلا أنه بالنهاية أفتى بوجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي. قال قدس سره إذا لا يمكن الحكم بوجوب غسل المس بمس القطعة المبانة من الحي، الأدلة كلها ليست تامة، وجهة نظري ناقشها، وإن كان الغسل أحوط ولو لأجل الإجماع الذي ادعاه الشيخ قدس سره وذهاب مشهور المتأخرين إليه. إجماع ادعاه الشيخ في الخلاف خروجا من تفصيا على تعبير المحقق في المعتبر، تفصيا عن هذا الإجماع نحتاط ونقول، وإلا الأدلة يقول غير تامة. هذا إذن انتهى كلامه قدس سره. نعلق على رده بأنه كأنه قدس سره خلط بين وجهين، الوجه الآن يعني بيان الوجه بما استدل، استدل بالملازمة، وهو بما رد قدس سره رد بنفي صدق عنوان الميت على القطعة المبانة من الحي. السؤال هذا وجه مستقل وهو الخامس الذي ذكرناه، استدلال بالملازمة، والجواب الذي أجاب به هاي الدعوة بالرابعة اللي انتهينا منها. لأنه بماذا أجاب؟ بأن عنوان الميت لا يصدق على القطعة المبانة فموضوعها مختلف، فالملازمة ليست تامة. فجوابه هذا بالرابع، بالوجه الرابع نفينا هذه الدعوة. فإذا صياغة الوجه صياغة كوجه مستقل وهو الاستدلال بالملازمة، لكن الجواب أجاب بالوجه الرابع. فهذا إذن التعليق على كلامه. لكن فإذا أريد أن يستدل بالوجه الخامس كوجه، هو لم يذكر طبعا الوجه الرابع، فلذلك ربما هو خلط الجواب، لأنه ما ذكر هذا بحسب ترقيمنا الوجه الرابع الدعوة، وما ذكر السيد قدس سره، فربما هو دمج بين وجهين في الجواب. لكن المفروض يعني المقتضى الترتيب الفني للكلام ما ذكرناه، ذاك الوجه الرابع وانتهى الرد به وقلنا يصدق أو لا يصدق، هذا انتهى ورتبنا عليه عدة أجوبة. أما هنا استدلال بالملازمة هذا كدليل مستقل رقمنا بالدليل الخامس. فإذا الجواب عن هذا الوجه الخامس يكون بماذا؟ يكون أولا بنفي الملازمة لعدم الدليل عليها، ماكو دليل على أن كل شيء يجب تغسيله فإذا يجب الغسل بمسه، ماكو. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن وجوب تغسيل القطعة المبانة لم يثبت على إطلاقه، وإنما الثابت هو القطعة الصدر. الصدر إذا كان، إذا عثر على صدر الميت وجب تغسيله، وهذا وجهه عرفناه، لأن الصدر يمثل بدن، يقال عن الصدر إذا وجد أن هذا إنسان الميت، لكنه مقطوع الرأس ومقطوع الأطراف، فوجوب تغسيله لصدق عنوان الميت عليه، مو لأنه قطعة مبانة. هذا كن دقيقين لازم بهذا الكلام، ما يجب تغسيل كل قطعة مبانة فيها عظم من الميت، هذا رأينا، لا هو قد يكون رأيهم يعني قد يكون الخلاف مبنائيا، هذا القراءة للروايات التي نحن نفهمها، مو كل قطعة فيها عظم من الميت يجب تغسيلها كما ظاهر تعميم كلامهم، لا، الرواية تقول إذا وجد الصدر للإنسان وجب تغسيله، هذا على القاعدة، لأن الإنسان كما قلنا في الفرع في الدرس السابق قلنا لو كان مقطوع الرأس مقطوع اليدين مقطوع الرجلين يصدق عليه أنه إنسان مقطوع الرأس مقطوع، يعني بقى منه الصدر خلينا نقول. فإذا مو كل قطعة مبانة من منفصلة من الإنسان يجب تغسيلها، قطعة الصدر التي يجب تغسيلها، وهذا واضح القاعدة لصدق عنوان الميت عليه، يقال هذا إنسان ميت مقطوع الرأس والأطراف. فإذا هذا هم أول الكلام، وجوب تغسيل كل قطعة فيها عظم مبانة من الميت أو من الحي يعني. هذا إذن الرد الثاني لم يثبت هذا الكلام، أو إذا أردنا نسوي الكلام يعني صياغة هذا الرد الثاني نقول أن المدعاء أوسع من الدليل، دليلك وجوب تغسيل القطعة المبانة وهذا خاص بالقطعة التي فيها الصدر، بينما أنتم تعممون حكم وجوب غسل المس لكل قطعة مبانة فيها عظم، فدعواكم أوسع من الدليل، أو قل دليلكم أخص من المدعاء حسب تعبيركم، هذا الرد الثاني. زين، والرد الثالث أيضا نقول أنه لو ثبت وجوب تغسيل القطعة المبانة من الإنسان التي فيها عظم فهذا للدليل الخاص وليس لصدق عنوان الميت عليها، حتى تعمم كل آثار وأحكام الميت ومنها غسل المس. لو تركنا نحن والقاعدة لا يجب تغسيل القطعة المبانة من الإنسان لعدم صدق عنوان الميت عليها، ومن الذي يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؟ الميت، فلا يصدق على القطعة أنها ميت. فلو كنا نحن والإطلاقات والعمومات لكان ما وجب تغسيل القطعة المبانة من الإنسان لعدم صدق عنوان الميت عليها، لكن للدليل الخاص وجب تغسيل هذه القطعة المبانة. فللدليل الخاص إذن كيف يجوز لك أن تعمم إلى سائر الآثار؟ ما يصير. هذا إذن الرد الآخر على هذا الوجه الخامس الذي ذكرناه. هنا كلام السيد الخوئي ذكر من ضمن الأدلة رواية إسماعيل الجعفي، وهي رقم 3 في روايات القطعة المبانة، ذكرها هو ماشي على السريع لم يقرب الاستدلال بها. رواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال إذا جاز سنة فليس به بأس. سهل شون تقبل السلام صريحة بأن في الميت وكلامنا في الحي، فما تقريب الاستدلال بها؟ سما أدري سهو القلم أو أنه يعني دمج الكلام الحي والميت سوية، ولا واضح كان عنوان الكلام على القطعة المنفصلة من الحي، فما معنى ذكر رواية إسماعيل الجعفي وهي في مس عظم الميت واضحة؟ واكتفى بمناقشة سندها، قال سندها غير تام وقلب الصفحة. أولا هي أجنبية عن المقام لأنها صريحة في كونها في الميت، فلابد أن ننقل ذكرها إلى الجهة الثانية من البحث وهو القطع المنفصلة. على كل سيد الخوي سترون في الجزء الثامن من الموسوعة الكاملة صفحة 218 ذكر ذلك وناقش سندها وهو أجنبي عن المقام. زين، الآن إذن الأدلة حاولنا أن يعني نستجمع كل القوى لنصرة وجوب الغسل مس القطعة المبانة من الحي، وكنا ناقشناها، فهل من مخرجين للقول بالوجوب؟ هل من تصحيحين لبعض هذه الوجوه؟ نقول نعم، يمكن أن نقرب الأخذ بعدد من الوجوه المتقدمة، للخروج بنتيجة وجوب الغسل بمس القطعة المنفصلة من الحيض. أول وجه نريد أن نعالجه هو رواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا التي هي دليل الرئيسي في المطلب، لكن هو مشكلتها وين؟ تقول مشكلتها في السند، لأنها يقول أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا، فهي مشكلة في السند. أقول لك أقدر أعالج السند بمعالجتين. المعالجة الأولى أن التعبير ببعض أصحابنا لا يخلو من توثيق عرفا، وإلا كان يمكن يقول عن رجل عن أي تعبير اللي إذا كان مجهولا فعلا، أما اختيار التعبير ببعض أصحابنا كأنه لا يخلو من توثيق عرفا، كما الآن أنت كعرفي وتقول وتتحدث، ها خصوصا من مثل أيوب بن نوح الذي قال عنه النجاشي قال كان وكيلا لأبي الحسن الهادي عليه السلام وأبي محمد عليهما السلام، عظيم المنزلة عندهما مأمونا، وكان شديد الورع كثير العبادة ثقة في رواياته. رجل مو قليل، وكيل للإمامين سلام الله عليهما، ثقة شديد الورع متثبت، ويجي ينقل الرواية يقول عن بعض أصحابنا، فلابد أنه إشارة إلى توثيق من يروي عنه، لكن لمصلحة المحاطون اليوم يومئذ بظروف التقية وما يستطيع أن يصرح بالأسماء يخاف عليها، قال بعض أصحابنا. فالمعالجة الأولى أن التعبير ببعض أصحابنا خصوصا من مثل أيوب بن نوح اللي ذكرنا الآن منزلته عند الأئمة سلام الله عليهم، هاي لا تخلو من توثيق عرفا. المعالجة الثانية للرواية شهرتها بين المتقدمين واعتناؤهم بها وبالأخذ بمضمونها، وهذه الشهرة بين القدماء متحققة لما حكاه الشيخ قدس سره، نقلنا كلامه المؤيد هذا هذه الشهرة وهذا الاعتناء وهذا الإجماع اللي ادعى الشيخ، مؤيد بما في الفقه الرضوي الذي هو رسالة عملية لأحد القدماء كما ذكرنا، والراجح أنه والد الشيخ الصدوق قدس سره، وتعتبر بمثابة النص، القدماء كانوا يفتون على طبق النصوص، وهذه رسالة لأحد القدماء راجح أنه والد الشيخ الصدوق، لأن القدماء كانوا يحررون فتاواهم على طبق النصوص الشريفة. هنا فد مقطع لصاحب الحدائق ننقل على إجلال كتاب فقه الرضا، ننقل بعض ما قال، وإلا وقال أوسع من هذا الكلام، قال واعتماد الصدوقين الأب والابن على هذا الكتاب والإفتاء بعبائره وترجيحها على النصوص الصحيحة المستفيضة في مواضع عديدة، مواضع عديدة توجد نصوص، وفي الفقه الرضوي شيء آخر، يأخذ الصدوقان بما في الفقه الرضوي ويتركان الرواية الصحيحة، هل قد معتبر عندهم هذا؟ حتى أن الأصحاب نسبوا كثيرا من فتاوى علي بن الحسين بن بابويه إلى الشذوذ لمخالفتها صحاح الأخبار وهي مأخوذة من هذا الكتاب. ومما قال صاحب الحدائق أيضا ويؤيده ما ذكره شيخنا المجلس طاب ثراه في مقدمات كتاب البحار وحكايته أنه كان عليه خط الإمام الرضا عليه السلام، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء. لسنا بصدد نحن جعل صحيح فقه الرضا، لسنا كالآخرين الذين جعلوا كتبهم صحاحا، لا، ولكن نريد أن نقول هذه كلها قرائن لمعالجة رواية أيوب بن نوح. أولا قضية السند الآن عالجناها بهذه المعالجة العرفية، شهرة العمل بهذه الرواية بين القدماء مدعومة بالفقه الرضوي الذي هو رسالة عملية للقدماء، ومع هذا الثناء عليه ذن يعني مؤيدات، حتى لا يقال أنه ها شنو أنت تجعل كتاب فقه الرضا معتمدا لا حد الأخذ بكل ما فيه وطرح الصحاح، لا أخو لم نفعل هذا ولم نقل بهذا، وإنما نحن بصدد معالجة لرواية أيوب ابن نوح. فإذا الآن عالجنا وجها واحدا، الوجه الأول للاستدلال على وجوب غسل المس بالقطعة المنفصلة من الحي وهي رواية أيوب بن نوح.
يعني السابق ما قلت عن محقق العامل بهذه الرواية قليلة،
هذا غير معبر عن الواقع. هو أنا قلت هنا يعني قول المحقق بعد هذه القرائن يكون غير معبر كما قلت. أقول وقول المحقق الحلي قدس سره بأن العامل بها قليل غير معبر عن الواقع بعد هذه القرائن اللي ذكرناه. لذا أنكره عليه جمع قالوا أنه مو دقيق كلام المحقق في المعتبر. هذا إجماع يحكي الشيخ بالفقه الرضوي موجود بالنص اللي الصدوقان يفتيان على طبقه إلى آخره. فكيف تقول العامل؟ فما معبر عن الواقع كلام المحقق في المعتبر. أحسن، هذا أجبنا عنه. هنا شنو الفائدة أجبت عنه؟ نريد تحكي احنا شلون هذا اللي عزم سوى عزيمة غدا للناس ويوم الغدا شو ما حد جاء للعزيمة مالته. قال له بابا شو ما حد جاء من الناس وأنا عازمة هواية. قال له شلون؟ قال لا شوف القائمة ايش قد بيها معزومين. قال له أدت تبلغتهم؟ قال له لا ما بلغتهم. قال له كان تمسوي له قائمة غير تبلغهم؟ فسامحنا بلي قلنا هذا مكتوب هنا في الورقة. هذا لا يكفي طبعا. فإذا الآن نحن قلنا بصدد معالجة هذا الرواية ما يمكن أن يستدل به على وجوب الغسل بمسه. الآن عالجنا وجه الأول وهو رواية أيوب بن نوح، ومنها أي ومن الوجوه التي يمكن أن نقربها للاستدلال الإجماع الذي ادعاه الشيخ قدس سره وغيره ممن نقلنا حكايتهم له. بقى من خالف؟ خالف السيد المرتضى، مخالفته لا تضر، أولا لأنه معلوم النسب، وثانيا لأنه أصلا لم يقل بوجوب الغسل بمس كل الميت، فهذه فرع تلك يعني. ومخالفة السيد المرتضى لا تضر، ولذا أهمل وجودها عدد من الأساطين، ولأن مخالفته لو صحت فهي مبنية على نفيه أصل وجوب الغسل بمس الميت، فهي مخالفة نستطيع أن نسميها مدركية، وقد ناقشنا هذا المدرك. يعني خالف مو لأنه مخالف لهذا المطلب، ومخالف لأصل وجوب غسل المس، ورأينا مدركة لماذا هو لم يقل بالوجوب وناقشنا وردينا، فمخالفته مدركية. وثانيا هي مخالفة معروف النسب فلا تضر. زين،
المرتضى من خالف من الفقهاء وهذا غير معلوم النسب.
ما ندري من
هو خالفي.
الشيخ نقل ما نقل يعني وشيء استظهرناه، لم يصرح به، لم يصرح، وإنما استظهرناه من قوله
بعض أصحابنا كذا، وهذا مختار
ما أدري بالدقة حتى يمكن مو هيك.
السيد المرتضى وغيره
ولا هيك قال واختاره السيد المرتضى، فكأنه اختاره يعني أكو من سبق وهو اختاره. على كل نحن الآن بصدد التقريب. إذن هذا الإجماع، هذا الإجماع مناقشات توجد نعم في صغرويته هل ثابت أو لا. نحن الآن عالجنا صغرويته بأنه من السيد مرتضى خالف وسيد مرتضى كذا. قد تستشكل على إجماع كبروية تقول أن هذا إجماع مدركي، مدركه رواية أيوب بن نوح وربما الفقه الرضوي. الآن عالجنا الإشكال صغرويا بأنه يوجد مخالفون للإجماع، نعم يوجد، لكن مخالفتهم لا تضر لما ذكرنا. تناقش هذا الإجماع كبرويا، قلنا نحن بصدد ترميم الأدلة الآن، ترميم ومعالجة الأدلة. تقول أن هذا الإجماع مدركي ومدركه مثل رواية أيوب بن نوح والفقه الرضوي، فإذا لا يكون حجة. أقول لا، هذا الإجماع ليس مدركيا لعدة قرائن أقدر أجيب لك أو وجوه أسوق. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يكون مستنده رواية مرسلة مثل هذا الإجماع، أو بتعبير آخر أن رواية مرسلة لا تصنع مثل هذا الإجماع. فإذا لابد أن يكون وراء الإجماع شيء تعبدي آخر، لا يمكن أن تصنع رواية مرسلة مثل هذا الإجماع الذي حكاه الشيخ الطوسي. هذا إذن الرد الأول على دعواكم أن الإجماع مدركي. الرد الثاني ما أفاده المحقق الحلي هنا، قال أن العامل به قليل. فإن تعوف هذا القليل العامل بالرواية احكي لي عن ذول الباقي من القليل من المجمعين، ذول بما عملوا؟ مو الشيخ يقول إجماع قليل منهم عمل بالرواية، وهاي الحصة الزائدة عن القليل من المجمعين هذا دليلهم الإجماع. هذا إذن التقريب الثاني ما أفاده المحقق قدس سره من أن العامل بالرواية قليل فيكون باقي الإجماع تعبديا هالحصة الزائدة فوق الرواية. ثالثا الرد على دعوة المدركية. ثالثا إن الرواية ظاهرة في المبانة من الحي، صح له لا رواية أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل، ظاهرة في المبانة من الحي، مع أن الإجماع قائم على المبانة من الإنسان مطلقة الحي والميت، فموضوعهما مختلف. موضوع الإجماع أو إذا صح تسميته معقد الإجماع غير موضوع الرواية. موضوع الرواية ظاهرة في القطعة من الحي، والإجماع قائم على المبانة من الحي ومن الميت، فالإجماع ما مستند إذن للرواية لأنه يتحدث عن موضوع غير موضوع الرواية. هذه إذن قرائن ثلاثة الآن ذكرناها لرد الإشكال على الكبرى الإجماع بأنه إجماع مدركي. فإذا بموجب هذه القرائن هذا الإجماع مدركي ثابت صغرويا وتام كبرويا، ونضيف إلى الوجه الأول وهو رواية أيوب بن نوح. الوجه الثالث اللي يمكن أن نرممه أيضا هنا وهو دعوى صدق عنوان الميت عليها. ندعي صدق عنوان الميت على القطعة المبانة من الحي ولو بالتعبد الشرعي، لأن هناك نفيناه عرفا. قد تقول الآن أنت أنهيت من تقول لا يصدق، هنا قلنا لا يصدق عرفا، هنا أقول بالتعبد الشرعي. بالتعبد الشرعي هي عرفا ليست القطعة المبانة، وهذا أيضا يصلح للرد على الشيخ الأنصاري الذي قال ودعوى لا والميت ما يصدق لأنه مما شأنه الحياة. جيد، هذا في فهم العرف، لكن إذا بالتعبد الشرعي جعل القطعة المبانة من الإنسان جعلها ميتا أطلق لفظ الميت عليها، وبعد هذا حاكم على الفهم العرفي. فنحن هنا ندعي أن عنوان الميت يصدق على القطعة المنفصلة من الحي بالتعبد الشرعي. من أين لنا هذا التعبد الشرعي؟ جاء أكو دليل عليه؟ أقول لك بكاشفية جريان أحكامه عليها. أستكشف هذا من جريان أحكام الميت على القطعة المنفصلة. أشوف القطعة المنفصلة التي فيها عظم يجب تغسيلها، يجب تكفينها، يجب دفنها. من كل هذه الأحكام ألا تستنتج أنه إذن هذه يجري كل أحكام الميت عليها؟ فإذن بالتعبد الشرعي، ودليل التعبد الشرعي قد تقول أكو نص يقول ذلك، أقول لك نستكشفه بجريان أحكام الميت عليها على هذه القطعة. فإذن بسمي الاستقراء، أنت مثلا بالعلوم الرياضية والمنطقية سموه استقراء أو سمي أي شيء آخر. على تعبير صاحب الجواهر توجد كلمة لعله يشير إلى هذا الوجه مما استدل به صاحب الجواهر على الوجوب، قال بفحوى وجوب، بفحوى وجوب جريان أحكام الميت عليها بناء عليه من التغسيل والتكفين ونحوهما. فهذا إذن ربما يشير أيضا صاحب الجوار قدس سره إلى هذا الذي قلنا. فإذن لا يصدق الميت عرفا لغة على الجزء المنفصل كما قلنا وقال الشيخ الأنصاري، لكن ندعي بالتعبد الشرعي أطلق لفظ الميت. ما هو دليلك بهذا التعبد الشرعي؟ أقول لك كاشفية هاي الأحكام، ما دام تجري أحكام الميت كلها عدا غسل المس عليه، لأن غسل المس عدا يعني مستثنى، أقول ماكو دليل عليه. جيد، بس أشوف الأحكام كلها، فبالاستقراء يبدو أن الشرع يعطي لفظ الميت وما يترتب عليه من أحكام للقطعة المنفصلة، لأنه يلزمني بالتغسيل، يلزمني بالتكفين، يلزمني بالدفن، يلزمني. فإذا ده يعطي كل أحكام الميت عليه، فمن هاي أستكشف أنه يعطيها عنوان الميت لهذه القطعة المنفصلة، وبالتالي تترتب الأحكام الأخرى وهي وجوب غسل الماس. فإذا الآن قدرنا نرمم ثلاثة أدلة على الوجوب، لأن قد تناقش فيها أو لا تناقش، المهم أنها توجب بدرجة كافية الغسل بالمس ولو احتياطا. ولذلك ترى مثل سيد الخوئي الذي لم يرمم الأدلة مثل ما رممنا نحن، ومع ذلك احتاط وأفتى بالوجوب، وهو رغم أنه ناقش الأدلة من دون أن يصحح شيئا منها. أما نحن بفضل الله الآن صححنا مجموعة من الوجوه. أو صاحب المدارك قدس سره أيضا ناقش في الأدلة ومع ذلك بالنتيجة احتاط وقال بالوجوب. فالاحتياط إذن بوجوب غسل مس القطع المنفصلة من الحي لازمون. إن قلت بقيت فد، إن قلت صغيرة وإلا المفروض انتهى المطلب. إن قلت مقتضى النتيجة المتقدمة وجوب الغسل بمس مثل الإصبع المقطوعة من الحي، لأنها يعني قطعة مبانة من الحي وفيها عظمون، وكأنه لا قائل بذلك، يعني هاي النتيجة اللي انتهيته، هاي النتيجة مو بس نقض عليها، نقض على كل القائلين، بس ما حد تطرق يعني ضمن هالمطلب إلى هذا الشيء ضمن وجوب غسل المس. إن قلت مقتضى النتيجة المتقدمة وجوب الغسل بمس مثل الأصبع المقطوعة من الحي ونحوها، خويا بشيء مشكلة، لا قائل بذلك، لا قائل بمس الأصبع المقطوعة وجوب غسل. قلت في الجواب أولا ما المانع من القول بالوجوب في هذا المورد ما دام موضوع الحكم متحققا؟ نحن والدليل، الدليل قال القطعة المنفصلة من الحي التي فيها عظم يجب الغسل بمسها، خلص يجب الغسل بمسها، وما الضير في ذلك؟ نحن والدليل. إذن ما المانع من القول بالوجوب؟ هذا الأول بالرد. ثانيا إن الأصحاب لم يذكروا هذا المورد، وليس أنهم لم يقولوا بالوجوب، فأنت علي من تستشكل علي، الأصحاب مو ذكروا هذا المورد ولم يوجبوا حتى تقول لي لا قائل بذلك، هم لم يتعرضوا للمورد، فمن هنا لا يوجب نقضا وإشكالا علينا. هاي ثانيا. ثالثا إن أيضا على نحو الأطروحة إن عنوان العظم المشترط للوجوب من نقول قطعة فيها عظم قد يقال بانصرافه عن الموجود في الإصبع، فلا يكون شرط الوجوب متحققا. من نقول قطعة مبانة من الحي فيها عظم، نقصد مثل هذا العظم الصغير الموجود في الأصبع، فالشرط إذن ما متحقق في الأصبع، لأن يراد بالعظم العظم الذي مثلا كالعظم في اليد أو في الرجل أو في الصدر أو في الرأس مثلا أو نحوها. فنقول أن عنوان العظم المشترط في وجوب غسل مس القطعة المبانة منصرف عن العظم الموجود في الأصبع، وبالتالي فيكون شرط الوجوب غير متحقق في الأصبع. فإذا هذه قلت أجبناها، وهذا تمام الكلام في الجهة الأولى وهي القطعة المبانة من الحي، ورأينا أنه استطعنا معالجة وترميم وإصلاح عدد من الأدلة التي يمكن أن نبني عليها ولو احتياطا القول بوجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي، وكأنه بهذا النتيجة اللي استنتجناها ردينا على طائفتين، الطائفة التي تقول بعدم الوجوب مطلقا اللي هو المحقق في المعتبر وصاحب المدارك وسيد السيستاني من المعاصرين، وردينا على من يقول بالتفصيل، يعني الذي يقول بالتفصيل بأنه كما رأينا من الصدر الأول قدس سره من الشيخ الفياض الذين قالوا أنه يجب على المنفصلة من الميت خاصة دون الحي. فالآن لما استنتجنا وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ردينا على قلنا الفريق الرابع قائل به نادر، وهو الوجوب على الحي دون الميت. الآن نحن كذا قال خنسمية الرئيسية أو اللي يريد الناقش الوجوب مطلقا قول المشهور نسبة للمشهور، والوجوب بالتفصيل بين الميت فيجب والحي فلا يجب، وعدم الوجوب مطلقا. فبهاي النتيجة الآن كانوا ردينا على طائفتين، طائفة التي تقول بعدم الوجوب مطلقا، والطائفة التي تقول بالتفصيل بين الميت فيجب والحي فلا يجب، لأن توصلنا إلى نتيجة أن الحي يجب فيه غسل المس. الكلام إن شاء الله تعالى في الجهة الثانية وهي القطعة المبانة من الميت بعد أن انتهينا من القطعة المبانة من الحي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.